بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. أسأل الله جل وعلا يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. بقي عندي بالأمس الأخت فاطمة والأخت أم باسل. فاطمة من العراق تقول بأن اتصلت بي من سنة كاملة أو العام، تقول بأن يعني في مشكلة يعني مع زوجها. زوجها تقول يعني حسب ما ذكرت بأنه تزوج امرأة كانت متزوجة، وأفسد يعني ما بينها وبين زوجها حتى يطلقها ثم يتزوجها. تقول الآن تزوجها، و يعني ذكرت يعني بأنه الآن أنجب، أو المرأة الآن عنده، وتذكر شيء من هذه المشاكل. أختي فاطمة بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت الآن يعني بالنسبة لوضعك مع زوجك يجب عليك أنت أن تطيع الله فيه كما عصى الله فيك، هذا واحد، بمعنى تؤدين الحق الذي عليك، وتسألينه هو أن يؤدي حقك كاملا بالعدل. وإن لم يعطك حقك، أنت أمام خيارين، إما أن تسأل الله عز وجل حقك أن يعوضك الله عز وجل خير، وإما أن تطلب الفراق لأنك متضررة. هذا هو الجانب الشرعي الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لما قام به وعمله والعهد عليك وفي ذمتك الكلام هذا، هذا أتى منكر عظيم والعياذ بالله. هذا الآن داخل تحت لعنة الله والعياذ بالله وغضب الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وتطليق المرأة من زوجها وإفسادها على زوجها لا شك بأنه أذية لهذا الرجل، زوجها الأول، أذية عظيمة. ولذلك زوجك متوعد بالعذاب، متوعد بالعقوبة العاجلة غير الآجلة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ضار ضار الله به. فزوجك الآن أضر بغيره. المقصود يا أختي الفاضلة، إذا كان زوجك فعلا تزوج بمثل هذه الصورة التي ذكرتيها، فهذه مسألة غاية في الخطورة، هي وإياه والعياذ بالله تحت غضب الله ولعنة الله وسخط الله. والنصوص في القرآن والسنة كلها متظاهرة تؤكد هذا الأمر. أهم شيء أنت يا أختي الفاضلة الآن، أنت ليس بيدك أمر، أنت ليس بيدك أمر، ولا عندك تقولين والله الخيار أفعل كذا وكذا. أنت أطيع الله فيه ولا تعصي الله فيه كما هو عصى الله فيك بمثل هذه الطريقة. واسأليه حقك، العدل، النفقة، العدل طبعا في المبيت، النفقة، السكنة، هذه كلها من حقوق المعاشرة بالمعروف. إن والله قصر في هذا، أنت مثل ما ذكرت لك أمام خيارين: الصبر واحتساب الأجر من عند الله عز وجل، يا رب عوضني خير، أو أنك تطلبين الفراق بسبب رفع الضرر لأنك متضررة في مثل هذه الحالة. طيب، عندنا مجموعة اتصالات. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا اتصلت فيك المرة الماضية الله يجزاك الخير، وسألتك عن الصلاة اللي كنت أركها.
إيه؟
بس أنا كنت تارك الصلاة يعني عشان ما يظل بذمتي شيء، يعني ما كنت تاركها قطعة واحدة، كنت أصلي أحيانا، وأحيانا يمكن أغلب الأحيان ما أصلي، فما أتذكر أنا هاي المدة كم، فأتوقع يعني كانت بالسنوات، أما كم تكون فما أتذكرها.
طيب،
أنت قلت لي إنه مشان أصلي النوافل وما نوافل، وأنا الحمد لله إن شاء الله نتابع الموضوع، لكن أخاف يطلع علي شيء يعني. تمام. طيب. بنتي مشغولة
إن شاء الله يا أبو محمد
بالصلاة.
أبشر يا أبو.
وفي عندي كم سؤال الله يجزاك الخير.
تفضل أبوي.
عندنا هنا صلاة الجمعة بألمانيا، الخطيب تركي طبعا، خطبته باللغة التركية تمام، ولما يقيم الصلاة لا بالعربي، فإحنا نحضر الخطبة من أولها ولا أنه حضور الصلاة لحاله يجزي عنها؟
طيب،
ايضا انا اخبرت واحد من اصدقائي انه يقدر يصلي الصلاه بالبيت، صلاه الجمعه طبعا يصليها ظهرا، بعد فتوى سمعتها لك، فانا اخاف اكون سمعتها بالغلط، لانه احنا بالمانيا او بالاحرى دول اوروبا ممنوع يرفع الاذان، واحيانا في مسجد في مدينه كبيره في مواصلات، اما كمسافه اذا بدك تروح له مشي يمكن 3 او 4 كيلو او 5 كيلو. فهل يجوز انه يعني الواحد
ان شاء الله
يصلي بالبيت يعني
صلاه
تمام؟ وفي عندي صلاه الفجر فاخطات بآية، انه بدل ما يعني ان انتم الا في ضلال مبين، او الاحرى ان كنتم ان انتم الا في ضلال كبير، قلت ان انتم الا في ضلال مبين، يعني اخطات بهاي الكلمه، ف اعاده الصلاه او لا.
طيب
ايضا في صلاه اخرى يمكن المغرب في سوره القارعه خربطت بالآية اللي هي فأمه راضية وصه في عيشة الراضية، فأنا قلت فأمه راضية، طبعا أنا ذكرت الموضوع من شوي فردت عنها يعني
إن شاء الله
نعيدها أولى. أيضا ما عشان طولت عليك فأستغل الوقت، أنه أحيانا أنام عن صلاة الفجر فأفيق بعد شروق الشمس، فهل أنه بعد ما أفيق مباشرة أصلي الصلاة، وأنه عادي بأي وقت قبل صلاة الظهر أقضيها؟
طيب
بس شوف إذا ظل عندي شيء سؤال أخير، مشان إحنا ندخر مبلغ من المال كل فترة ونبعثه على أهلي على سوريا بنية الصدقة، فهل هذا يجوز أم إنه أنا لازم أدور على العالم اللي محتاجة هنا فرضا بأوروبا بألمانيا معنا؟
يعني طلع الزكاة يا أبو محمد؟
يعني أنا ما عندي، أنا اللي ما عندي رأس مال، أنا اللي أستلم راتب فرضا 280 دولار وزوجتي بنفس المبلغ، فنصمد شوي ندخر تمام، فنبعثه بنية صدقة يعني تقريبا ما عندنا شيء مدخر.
طيب وضحت لنا،
يبلغ النصاب
وضحت،
نبعث على أهلنا بسوريا بنية الصدقة. وفي نقطة طبعا أخيرة، أن الحافلات هنا والقطارات تركب بيها تمام، يكون معك تذكرة، الشوفير القطار أو الباص ما راح يسألك عن تذكرتك من مبدأ الثقة، فإحنا أحيانا نطلع يعني طبعا تسول النفس نطلع بدون تذكرة.
طيب.
لأنه ما حدا يطلع علينا ونطلع المسافات قصيرة. ف
أبشر يا أبو محمد تسمع الجواب.
الله يسلمك.
الله يحييك، مرحبا. عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك، كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أخوي، هلا وسهلا.
عندي سؤال أول يا شيخ، أنا من اليمن وعندي صاحبي أيضا من اليمن هنا معي في نفس المدينة.
إيه.
يعني هو يريد أن يحول إخوانه في اليمن فلوس، فأنا أكلم إخواني في اليمن أنهم يعطوهم يعني من باب أنه مساعد له، لا أخذ عنه فوائد ولا شيء.
إيه.
فهو هنا يعطيني بالربية.
إيه.
يعني ما هو، هل يعطيني ربية أو يعني ما هو الحكم في ذلك؟
يعني أنت تتصل على إخوانك هناك تقول عطوا إخوانه المبلغ الفلاني. هو يحاسبك في الربية. طيب يا عبد الله،
السؤال الثاني يا شيخ.
أيه؟
انا عندما تزوجت زوجتي هي ما شاء الله يعني منقبه، وكنت مع اخواني في نفس البيت، فقعدنا يعني شهور وهي يعني منقبه عن اخواني، فحصينا يعني في ضيق كذا، فكشفت وجهها يعني بشروط، يعني وجه فقط، يعني ليس بالزينة وليس تكشف يعني الكفين فقط، و يعني مغطية كاملا إلا الوجه. فزوجتي في نفسها شيء تقول يعني أنه هذا شيء في يعني إثم أو كذا.
هذا قديم ولا حديث الكلام هذا؟
هذا قبل أن أتي إلى أندونيسيا قبل 4 سنوات.
طيب.
والآن أخي سيأتي من اليمن يريد ان يزورنا، فتقول هل تكشف له او تستمر في النقاب او كذا،
وهي تعتقد بتغطيه الوجه كذا.
نعم.
طيب.
بتغطيه الوجه. نعم.
طيب يا عبد الله،
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا. طيب. مرحبا اخوي ابو عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
انا عندي سؤال واحد.
تفضل اخوي.
انا عندي صديق طبعا مقرب وبعدين عرض علي شراكه في شركه.
اي.
هذه الشركة طبيعتها خدماتية، يعني ما فيها أصول ثابتة.
أي.
وطبعا يمكن هو كان محتاج أو شيء، فقال لي تضع معي رأس المال لك نسبة معينة من الشركة. طبعا أي مدخول يدخل للشركة كل شهر يجيك أنت، تروح أنت تأخذ لغاية ما تستوفي رأس مالك، وبعدين بعد ما تستوفي رأس مالك نتحاصص حسب نسب. مشينا على الموضوع فترة، بس أنا ماني مرتاح إني أظلم هذا الشخص أو إني يعني أخذ شيء مو حقي.
نعم.
هل هذا صحيح ولا مو صحيح؟
طيب يا أبو عبد الله.
الله يجزاك خير.
يا مرحبا. سيف.
السلام عليكم.
السلام طلّه.
مساك الله يا شيخ.
مساء الخير والعافية.
يا أخوة طيبين.
الله يحييك، تفضل يا أخي.
الله يبارك لك. الشيخ عندي سؤال، عندي سؤالين طعامك بالنسبة لل.
تفضل يا سيف. يا سيف.
أي نعم.
اكسر التلفزيون الله يرضى لي عليك. على الآخر وسمعنا من الهاتف. أيوة تفضل.
قصرت عليه. حنجي الصوت حن بعد الصوت.
تفضل أخوي اسأل اسأل.
زين عندي سؤال بالنسبة للشخص لما يصلي، يعني أنا أصلي مثلا المغرب.
إي.
وجاني شخص مثلا وصلى معي وانا اصلي المغرب، لكن وصلى معه لكن انا في حاله الركعه الثانيه مثلا، طبعا المغرب قراءه جهريه،
اي
كنت اقرا قراءه سريه، فجاء شخص مثلا وصلى وراي، في الحاله شو اسوي؟ السؤال الثاني من مع السؤال هذا، اذا كنت اصلي مثل الظهر،
اي
نفس الشيء يعني، او مثل قصر او شيء كذا، ويا شخص بعد نفسه يصلى معي في نفس الحاله هذه، في حالتنا شو الإمام، في حال أنت كنت إمام شو تسوي يعني؟
يعني كيف كنت يعني أنت مسافر تقصر يعني؟
مثلاً أنا مثلاً كنت مسافر أو أصلي كامل مثلاً، أو مسافر أصلي
يعني أنت تريد تقصد يا سيف بأنك أنت ابتدأت الصلاة منفرد، كيف تقلبها أيوة. إلى جماعة إمام يعني؟
أيوة.
أبشر إن شاء الله.
هلا يعني في الصف وأكون في الركعة الثانية، يعني مثلاً الركعة الأولى خلصت مثلاً وأكون في الركعة الثانية، جاني شخص وصلوا معي
ان شاء الله. ابشر
في الحاله كيف صار اقرب
تسمع الجواب ان شاء الله.
عنده صار بالفطاعه مثل الشخص مثلا اللي يسلم قبل الامام سابق الامام في السلام،
اي
ففي الحاله شو تكون صلاته يعني؟
متعمد
هي يعني اغلب الناس على حضره الحين اللي يسلموا قبل يعني الامام يقول اليمين السلام عليكم، تو يلف على اليسار يقول السلام عليكم، عادهم يسلم مثلا قبله أو مخلي ما مخلص بعدهم مسلم يعني.
طيب تسمع التفصيل إن شاء الله فيه.
طيب جزاك الله خير.
مرحبا فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا هل يجوز تسمية نور فقط بدون للبنت بدون تقييد مثل نور الهدى، نور فقط يصير؟
أبشر يا نور. عفوا يا فاطمة.
السؤال الثاني يا شيخ، هل يجوز لبس المرأة والساقين والذراعين مكشوفتين أمام النساء والشعر؟
هل يجوز عفوا أعيد السؤال؟
لبس المرأة أمام النساء يكون ذراعيها وساقيها مكشوفتين أمام النساء وشعرها؟
طيب
السؤال عندي أربعة أسئلة معلش. هل صحيح أن احنا لدي خالتي كبيرة في السن أن أقول لها بأن من نمص الحواجب حرام، ليس لديك صيام ولا صلاة، وهي تقول لا يصح، ليس لها من تنمس الحواجب ليس لها صيام ولا صلاة، نحن نسمع هكذا، هل هذا صحيح أم لا يا شيخ؟ ليس له علاقة مثلا صيام والصلاة بتنقيس الحواجب.
طيب
السؤال الآخر يا شيخ، نحن في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى طيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات، وأحيانا يا شيخ نجد مثلا مرأة طيبة وصلاية وقائمة ونجد أن زوجها غير مناسب لها تماما، يا ريت يا شيخ بس توضح لنا الأمر هذا.
طيب
شكرا بارك الله فيك.
اهلا وسهلا سالم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سؤالين يا شيخ ان شاء الله.
تفضل.
قال تعالى انكم لتاتون في ناديكم المنكر
الايه صحح اقراها صح، وتاتون في ناديكم المنكر.
ايوه تاتون في ناديكم المنكر عفوا.
ايوه
ما المقصود بناديكم وما المنكر الذي المنكر هذا يعني
ان شاء الله؟
وهل النوادي كانت موجودة ذيك الأيام؟ النوادي يعني؟
طيب أبشر إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ.
أي.
هل يجوز اسم عبد الموجود وعبد الدائم؟ وعندي عبد الموجود عبد الدائم.
طيب.
يجوز تسمية عبد الموجود عبد الدائم؟
إن شاء الله يا سالم، تسمع الجواب. مرحبا. خلاص طيب. أبو محمد من ألمانيا بارك الله فيه، طبعا أبو محمد يقول بأن سألني سابقا. يقول بأنه فاتته صلوات سنوات متعددة وأجبته أنا، رجع اليوم يقول لا أنا ما كنت أقطع باستمرار وإنما أصلي وأقطع، يقول لكن ما أدري. أخوي محمد رضي الله عنك بارك الله فيك، نفس الجواب الذي ذكرته لك أو الجواب نفسه الذي ذكرته لك، في اللقاء السابق، تحرص بارك الله فيك على الفرائض ولا يفوتك منها شيء، حرص على النوافل، على قيام الليل، السنن القبلية والبعدية، صلاة الضحى، كثرة الاستغفار، الصدقة إن كان عندك شيء، بر الوالدين، الإحسان إلى الآخرين، كل هذه بإذن الله مكفرات لما صدر منك من التفريط في الصلوات. أبو محمد يسأل يقول بالنسبة لصلاة الجمعة عندهم، يقول الخطيب تركي ما نفهم عليه ولكن نحضر الصلاة، هل في مشكلة إذا تأخرنا عن الخطبة، يعني ما نأتي الخطبة من أوله؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، ينبغي للمسلم أن يحرص على العبادات وأن يأتيها في أول وقتها. ولذلك أخي الفاضل النبي عليه الصلاة والسلام يقول من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن أتاها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتاها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتاها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتاها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فلا تعتقد يا أخي الفاضل أن ذهابك إلى خطبة الجمعة مبكر أنه لا فائدة من ورائه إذا كان الخطيب لا يحسن العربية، لا، بل لك في كل خطوة تخطوها صيام وقيام سنة إذا ذهبت إلى الجمعة ماشيا. إذا ذهبت إلى الجمعة ماشيا كل خطوة تخطوها أجر صيام وقيام سنة كاملة كل خطوة. لاحظ إذا مشيت 1000 خطوة الله عز وجل يكتب لك قيام وصيام أو أجر قيام وصيام 1000 سنة، هذه 1000 خطوة وعليك الحساب. الأمر الآخر، ذهابك مبكرا إلى المسجد ستقرأ إن شاء الله سورة الكهف، ستقرأ زيادة على سورة الكهف، ستعيش أجواء إيمانية وروحانية هذه الفترة. ولذلك لا تفرط ولا تعود نفسك على الكسل، وكون الخطيب تركي هذا ما يضرك، فتقدمك وذهابك مبكر هذا فيه أجر عظيم وثواب كثير عند الله سبحانه وتعالى، فلا تفرط في مثل هذا الأجر العظيم. أبو محمد يقول يعني بالنسبة، يقول أنا أفتيت شخص بأنه يصلي في البيت، يقول لأن تقريبا الجامع يبعد 3 كيلومتر، يقول هل يمكنه أن يصلي ذلك خاصة كما ذكر بأن الجامع تركي؟ أبو محمد بارك الله فيك، يعني حقيقة المسلم مطالب بأن يأخذ بالعزائم، صحيح الرخص أحيانا خاصة اللي فيها خلاف، أما الرخص فالله عز وجل عندنا رخصة القصر في السفر والجمع، عندنا طبعا الجمع للحاجة، عندنا المسح الخفين، عندنا أشياء كثيرة، لكن مثل قضية الصلوات لا ينبغي للإنسان أن يتكاسل. سبحان الله العظيم خاصة الصلاة، لاحظ جاء رجل أعمى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني، ما عندي أحد، أولادي أو إخواني ودوني المسجد، وبيني وبين المسجد واد كثير الهوام، أفأصلي في بيتي؟ فقال له سلم صلي في بيتك، ثم لما ولى نادى قال تعال أعد علي، فأعاد علي قال تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب فإني لا أجد لك رخصة، فأمره بأن يصلي. لماذا؟ قال العلماء مع أن هذا الحديث مشكل أعمى وكذا، قواعد الشريعة أن فاتقوا الله ما استطعتم ولا واجب مع العجز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء بأنه رأى فيه بأنه ممكن أن بعض المكفوفين ما شاء الله اللهم بارك أحسن من المبصرين، يعني من حيث الذهاب والإياب ومعرفة الأشياء وتقدير الأشياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤكد في مثل هذا الحديث على أن المسلم لا ينبغي أن يفرط في صلاة الجماعة ولا في صلاة الجمعة ولا يتهاون في ذلك. 3 كيلومتر يا أخي الفاضل بارك الله فيك، الآن الناس إذا قلت له تعال تريض سوي رياضي يمشي 6 كيلو 7 كيلو 10 كيلو، صح ولا لا؟ أغلب الناس الآن قاعد تشوفهم ما شاء الله يدورون في الميادين وفي الحدائق، كم مشيت يا فلان اليوم؟ قال والله بشرك 10 كيلو 10 كيلو ما شاء الله، يخسس ويسوي رجيم، وإذا جاء الصلاة كيلو أو كيلوين صار يقدم رجل ويؤخر أخرى. فيا أخي الفاضل أخطأت يا أبو محمد خطأ كبير حينما قلت لصاحبك صلي في البيت، ما ينبغي لك هذا. الواجب عليك الآن تنبهه، تقول لهذا المسجد 3 كيلو الآن يمشونها الناس، يمشون 5 كيلو 10 كيلو، الأجواء باردة وما شاء الله الدنيا أمان، فلا يفوت صلاة الجمعة بالذات، أعظم الصلوات أعظم الصلوات التي فرضها الله عز وجل صلاة الجمعة. ولذلك يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم عتب الله عز وجل على المؤمنين حينما سمعوا بالتجارة، لأن ما كان الحضور في أول الأمر بالنسبة لصلاة الجمعة على الفرضية. قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين، والله خير الرازقين. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، تلزمكم صلاة الجمعة وتلزم صاحبك، استغفر الله لأنك حقيقة أشرت إليه بشيء غير صحيح. قل له يشهد الجمعة حتى لو كان يا أخي مسافة، الجمعة ما تترك. الآن الناس والله مثل ما قلت لك يصنعوا الرياضة ويتنزهون وكذا ويمشون، هذه جمعة، هذه صلاة، هذه صلاة، لابد الإنسان أنه يعطي حق الله عز وجل. كثير من الناس الآن والله ما عنده توازن، إذا جاء حظ النفس ها تجد يعطي لنفسه حقه، يقولك يا أخي هذه الله عز وجل قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا. طيب وإذا جاء حق الله عز وجل تجده يثقل ويتجده يتململ ويقدم رجل ويؤخر أخرى ويتلجلج، سبحان الله. هذا دلالة على أن الشيطان هو الذي يحاول أن يقعد بالناس بمثل هذه الطريقة. أبو محمد بارك الله فيه يقول: أنا في صلاة الفجر ومرة في صلاة أخرى يقول أخطأت في بعض الآيات التي بعد الفاتحة، طبعا ذكر آيات بعد الفاتحة. أخوي أبو محمد بارك الله فيك، عندنا قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ما يجزئ الخطأ فيها، لا اللحن الجلي ولا يجزئ نسيان آيات منها. فمن نسي آية في الفاتحة فكأنه ما قرأ الفاتحة، ومن أخطأ فيها ولحن فيها لحنا جليا الذي يحيل المعنى ما كأنه قرأ الفاتحة. أما ما زاد عن الفاتحة مما يتيسر من القرآن فهذا على السنية والاستحباب بارك الله فيك. فأي خطأ لا تتعمده وإنما اختلط عليك، تشابه عليك الأمر أو اشتبه عليك، إن الله لا يحب الظالمين أو الفاسقين، كذلك أخطأت في سورة القارعة، هذا ما عليك شيء ولا تسجد للسهو بارك الله فيك، ما دام أن هذا نسيان أو أنك ارتبكت أو أن ما ترددت ما أدري الآية كذا أو كذا لمثلا عدم تذكرك مثلا، ما عليك شيء والحمد لله رب العالمين. أبو محمد يقول: أحيانا أنام عن صلاة الفجر وأصحى بعد شروق الشمس، متى أصليها؟ أصليها مباشرة أم قبل الظهر أم ماذا؟ أخي الفاضل، أولا لابد أن نعلم بأن صلاة الفجر من أعظم الصلوات، ولذلك سماها الله جل وعلا قرآنا، قال سبحانه: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر. ولذلك في صلاة الفجر تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار، الصلاة الوحيدة التي تجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار. صلاة الفجر علامة على الإيمان، ولذلك يقول الله جل وعلا عن المنافقين قال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولأجل هذا الإنسان ينبغي، بل يجب عليه، يجب وجوبا ويلزمه فرضا، أن يأخذ الاستعداد الكامل لصلاة الفجر وأن يبذل الوسائل. عندنا الآن ساعات وعندنا أجراس وعندنا ناس ينبهوننا وعندنا أذان، الآن بعض الناس عنده ما في أحد إلا وعنده المحمول الآن، أليس كذلك؟ بلى، كل واحد عنده محمول، فيه الجرس، فيه المنبه، فيه الذي يوقظك على الصلاة. ولذلك وأيضا يبذل الأسباب الأخرى من قضى عدم السهر وعدم الشبع في آخر الليل أو الأكل في الليل، لأن هذا يثقل البدن، ترك المعاصي والذنوب، تنبيه الأصدقاء والأهل والزوجة على إيقاظك إلى صلاة الفجر، هذه كلها أشياء مهمة. إذا والله الإنسان بذل الأسباب وكذا وكان رأسه ثقيل ما استطاع القيام، فالله عز وجل لا يؤاخذ بمثل هذا. أما والله يفرط يسهر لي آخر الليل ويجي قبل ساعة من الفجر ينام أو ساعتين يقول والله ما قدرت أقوم، شيء طبيعي. يجي واحد والله يأكل آخر الليل أو يعني مثلا يقول والله ما استطعت، شيء طبيعي. فتنبه لهذا بارك الله فيك. على العموم، النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي أبا محمد يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولذلك هذا الحديث نص ظاهر على أن الإنسان إذا كان نائما فاستيقظ وقد فاته وخرج وقت الصلاة فاتته الصلاة وقد خرج وقتها يجب عليه مباشر أن يقوم فيتوضأ ويصليها ولا يؤخرها، لا يؤخرها حتى يعني تكون كفارة لهذا التأخير ولخروج الوقت، ولا يجوز له أن يؤخرها إلى اليوم الثاني. وإن قال به بعض الفقهاء يقول يصليها مع وقتها الثاني، عندنا نص في هذا، والذي يؤكد هذا النص أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان في سفر وكان السفر شاق ونام النبي عليه الصلاة والسلام وقال لي بلال أيقظنا يا بلال، يعني على صلاة الفجر، لأنهم حصل من المشقة والجهد للنبي عليه الصلاة والصحابة الأمر الذي ما أيقظهم إلا حر الشمس، فاستيقظ النبي فزعا فقال لي بلال يا بلال يعني ليش ما نبهتنا، لماذا لم تقال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بأنفسكم، يقصد نمت مثل ما نمتم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم غير المكان، قال هذا مكان حضرنا فيه شيطان وغيره وتوضأ وصلى مباشرة، صلى مباشرة ما تركها إلى الظهر ولا إلى اليوم الثاني، فتصليها مباشرة بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ أبو محمد يقول بأنه يدخر هو وزوجته مبلغ مالي ممكن يرسلون يعني للأهل صدقة. أخي الفاضل بارك الله فيك، كل ما يعني ينفقه الإنسان على زوجته على أولاده على والديه على أرحامه هو صدق، حتى الأشياء التي هي من الاستهلاكيات الأمور الاستهلاكية لزوجتك وأولادك هو من باب الصدقة، فاحرص على هذا الباب بارك الله فيك، وهذا سبب إن شاء الله من أسباب البركة في العمر والمال والأهل والولد. أبو محمد يقول أحيانا نركب الحافلات، الحافلات هذه فيها تذكرة، لكن أحيانا يقول عندنا ما يسألون لأني على الثقة، يقول أحيانا مشاوير صغيرة نركبها من دون ما نأخذ تذاكر، هل يجوز؟ هذا حرام ولا يجوز، وقد يتأكد عندكم الأمر هناك يا أخي الفاضل. لماذا؟ لأنكم من أهل الإسلام ويجب عليكم أن تظهروا أخلاق المسلمين، يجب عليكم أن تظهروا الصدق والأمانة التي عند أهل الإسلام، فلا يجوز لكم. ويا أخي الفاضل هي دراهم معدودة، يعني ممكن الإنسان يبذلها يحقق فيها العدل ويقيم فيها دينه الحقيقي الذي ينبغي أن يظهره بمثل هذه الأخلاق وبمثل هذه السلوكيات، لا تفعلوا هذا بارك الله فيكم. لاحظوا هؤلاء غير مسلمين ومع ذلك يثقون فيكم ويركبونكم على الثقة، فلا تخونوا الله عز وجل ولا تخونوا أماناتكم، واحرصوا. هذه رسالة ليس لقضية فقط اللي يركب الحافلات، لكل مسلم في بلاد المسلمين أو في غير بلاد المسلمين يجب أن يتعامل بوفق عقيدته هو بما يملي على دينه، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تفعلوا هذا بارك الله فيكم. عبد الله من أندونيسيا يقول له صاحب في اليمن يقول يريد أن يحول مبلغ مالي، يقول أنا أقول لإخواني هناك أعطوه، ثم يقول أنا أخذ منه بمثل هذه الطريقة. يا عبد الله بارك الله فيك، الحل الصحيح رضي الله عنك بارك الله فيك أنك تأخذ منه الآن وتصرف، يعني بمعنى تأخذ منه ربية مثلا، تأخذها منه تشتري منه الربية، ثم أنت تحول لإخوانك هناك بنفس اللحظة، أو تقول لهم المال اللي عندي المال اللي عندكم لي أعطوه يعني أهل فلان، فتكون يعني الصرافة هنا تكون صحيحة بإذن الله، لأن حصل فيها تقابض بينك وبينه في أندونيسيا، وهناك توكل أخوانك بالقبض لأنه مالك، المال اللي هناك مالك أنت، فكأنك قبضته، فيذهبون به مباشرة في نفس اللحظة، قل لهم في نفس اللحظة تذهبون به إلى أهل فلان. عبد الله يقول بأن زوجته منقبة ولله الحمد، يقول عشنا مع بعد الزواج، يقول عشت في بيت إخواني وكذا، يقول كأن إخواني تحسسوا من هذا الأمر، فكشفت زوجتي عن وجهها مدة، ثم لما انتقلنا إلى أندونيسيا تقول حست ب يعني تأنيب الضمير، تقول أنا فعلت شيء خطأ، تقول يقول الآن أخونا جاي هل تكشف أم لا؟ أخي الفاضل أنا سألتك قلت لك زوجتك هي مقتنعة بأن تغطية الوجه واجب، أخبرتني نعم، إذن يجب علي أن تستر وجهها ما دام أن هذا قول معروف عند السلف وعند المتقدمين والمتأخرين وعليه الفتوى في كثير من بلاد المسلمين. فيا أخي الفاضل ما دام أن هي مقتنعة بهذا، مقتنعة بتغطية الوجه، فلا يجوز لها أن تسخط الله برضا الناس، ما يجوز لها. وكون أخوك يأتي يجب على أخيك، يجب عليه وجوبا أن يقتنع بهذا، هذا دين، هذا دين. ولذلك الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وما دام الحمد لله يعني أنت الآن وزوجتك بعيدين بمثل هذا الحال، زوجتك تحتجب تحتجب وتستأذن أنت أخوك وتبين له الوجه الشرعي، والله زوجتي مقتنعة بهذا القول، مقتنعة بهذا القول وهي تتعبد الله عز وجل بمثل هذا، وأخوك سيقتنع بالعكس سيزيد احترامها، يعني سيحترمها أكثر من أي وقت سابق. وهذه طبيعة البشر اللي يتمسك بدينه يتمسك بأخلاقه بآدابه محل احترام ربنا جل وعلا، سنة كونية قدرية يقذف محبة هالإنسان هذا في قلوب الناس، ويقذف الاحترام ويقذف الهيبة والإجلال لهذا الشخص اللي معتز بدينه ومعتز بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أبو عبد الله من الكويت يقول عندي صديق مقرب جدا يقول عرض علي شراكة في شركة خدماتية، يقول هو محتاج إلى رأس المال وقال لي سأعطيك كل شهر مبلغ حتى تستوفي رأس المال وبعدين نبدأ في قضية يعني الشراكة. يقول هل هذا جائز؟ أبو عبد الله رضي الله عنك وبارك الله فيك، أسأل الله أن يغنيك بحلاله عن حرامه. أخي الفاضل مثل هذه القضايا لازم فيها من الوضوح، لازم فيها من الوضوح. الآن إذا دخلت في شراكة يجب أن تعلم أنت وصاحبك أن هذه الشراكة إما أن تقوم على ربح وإما تقوم على خسارة، لأنكم أنتم تغامرون الآن تدخلون السوق والسوق فيه مغامرة، السوق فيه مغامرة فيه ربح وخسارة، ولذلك قضية أنك تضمن وأنك تربح دائما هذا لا يجوز ويحرم. فأنت الآن تقول له يا صاحبي أنت الآن يقول لك أنت مدام أعطيتك مال دخلت أعطيته مال دخلت شريك معه، أنت الآن شريك على الربح والخسارة، الربح للجميع والوضيعة على رأس المال على حسب ما تتفقان. فإذا أردت الحل السليم قل لي يا فلان أنا ما عندي مانع أدخل معك شراكة في هذه الشركة الخدماتية، كم المبلغ اللي دفعته؟ إذا كان النصف خلاص النصف بينك وبينه، تقول لا والله أنا يعني دفعت مبلغ بسيط خلاص على هذا المبلغ، له الثلاث أرباع ولك الربع أو له الثلثين ولك الثلث بهذه الطريقة وتستمر الشركة. أما قضية والله يأخذ منك مبلغ ثم يسددك على أرباح ثم بعد ذلك يحصل قضية، هذا قد تدخلون في عملية ربوية، فكن واضح من الآن سلمت المبلغ خلاص أنت شريك دخلت لك حصة في هذا الشريك. ممكن أنه يقولك والله أنا يعني شراكتي معك 5 سنوات أو 6 سنوات وأنت رضيت بهذا ما فيها شيء، بشرط أيضا أن تكون الأرباح جزء مشاع ما يكون شيء مقطوع، يعني تقول الثلث الربع أو يسمونها الآن النسبة 10% 30% 50% مثلا، أما يقول والله أدفع لك 1000 دينار شهريا حتى توفي هذا ما يجوز بارك الله فيك. سيف من عمان يقول يعني بالنسبة للشخص إذا كان يصلي المغرب مثلا وجاء شخص وصلى معه في الركعة الثانية يقول أنا كنت أصلي وأنا لا أجهر لأني منفرد، فدخل معي شخص في الركعة الثانية ماذا أفعل؟ تجهر في الركعة الثانية، ما دام دخل معك شخص ودقك مثل ما يقول على كتفك أو نبهك على أنه يصلي معك فتصلي صلاة جهرية بارك الله فيك. الركعة الأولى سرية لأنك أنت لوحدك، الركعة الثانية جهرت فيها إذن جاء شخص إذن تجهر فيها بارك الله فيك. سيف يقول أيضا حتى لو مثلا جاء شخص في صلاة الظهر وأنا أصلي مسافر ركعتين ودخل معي يصير؟ يصير يا إخواني ويا أخواتي، الشخص إذا دخل وصلى لوحده ثم جاء شخص آخر ليلتحق به يجوز وتنقلب تلقائيا إلى صلاة جماعة، ما في حاجة إلى أنه يبدأ ينوي من جديد وكذا ما في حاجة. هذه تعقيدات بعض الفقهاء يعني جزاهم الله خير يعقدون هذه المسائل، شيء طبيعي. النبي عليه الصلاة والسلام دخل أبو بكر يصلي في الناس فتأخر أبو بكر وصلى النبي عليه الصلاة والسلام إماما، واقتدى أبو بكر بالنبي واقتدى الصحابة بأبي بكر لأن هو الذي افتتح الصلاة. فالمسائل هذه الحمد لله فيها تيسير ما في هذا التشديد، وهذه موجودة الآن في مساجدنا. أنت الآن تصلي طافتك الصلاة وقاعد تصلي لوحدك وجاء واحد وصلى معك، ما في حاجة أنني والله أعالج نيتي ووسوس وكذا وكيف أقلب من منفرد، خلاص تنقلب تلقائيا ما دون. وكيف تنقلب؟ لأنك بديت تجهر الصلاة أصبحت جماعة وبديت تعرف تقول الله أكبر تجرب التكبير حتى تسمع اللي بجنبك أو اللي وراك، فالمسألة سهلة ولله الحمد والمنة. سيف يسأل يقول هناك أشخاص يسلمون قبل الإمام ما حكم هذا الأمر؟ إخواني وأخواتي هذا السؤال والله في غاية الأهمية وأشكر الأخ سيف عليه ذلك أن هناك أخطاء فادحة عند كثير من الناس في قضية السلام. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني إذا قال الإنسان الله أكبر تكبير الإحرام دخل في الصلاة، بمعنى لا يجوز له الكلام ولا الأكل ولا الشرب ولا الالتفات ولا 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 كل يعني ما كان مباحا عليه. الأمر الثاني، السلام هو الذي يخرج الإنسان من الصلاة، قال وتحليلها التسليم، يعني يتحلل من هذه الأشياء الممنوعة عليه لما أحرم في الصلاة. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بمتابعة الإمام ونهانا عن مسابقته، فلا يجوز للإنسان أن يسابق الإمام، من سابق الإمام أو وافقه في تكبيرة الإحرام لا صلاة له. واضح؟ من وافق الإمام قال الله أكبر قبل الإمام، أو مع الإمام، الإمام قال الله أكبر وقال مع الله أكبر، ما له صلاة، خلاص ما انعقدت صلاته. لماذا؟ لأنه سابق الإمام أو وافقه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالمتابعة، قال فإذا كبر فكبروا، يعني تأتون بعده بالتكبير. هذا واحد. الأمر الآخر ما يتعلق بالسلام، من سابق الإمام في السلام سلم قبل الإمام متعمدا بطلت صلاته، وأما من سلم قبل الإمام نسيانا فيجب عليه أن يرجع ثم يسلم بعد الإمام. بعض الناس قد ينسى، يظن الإمام سلم أو هو عنده مشغول باله شيء فيسلم وينتبه الإمام ما سلم يرجع، وإذا سلم الإمام سلم وراه. أما قضية السلام قبل أن ينتهي الإمام من التسليمة الثانية، طبعا قبلها من سلم مع الإمام، الآن بعض الناس يسابق الإمام، لكن من سلم التسليمة الأولى مع الإمام هذا صلاته على خطر، وهي خلاف بين العلماء، منهم من يقول تبطل الصلاة ومنهم من يقول صلاته مكروهة، والذي يظهر بطلان صلاته إذا وافق الإمام، يعني قال الإمام الله مع الإمام سلم على طول. أما من سلم التسليمة الأولى قبل أن ينتهي الإمام من التسليمة الثانية فهذه موضع خلاف. من أهل العلم من يقول إذا سلم الإمام التسليمة الأولى ولم يأتي بالتسليمة الثانية فقام المأموم وسلم بعد الإمام بعد التسليمة الأولى الإمام انقلبت الصلاة إلى نفل، راحت عليه الفريضة. وبعض العلماء يقولون لا، مكروه كراهة، لأن عندهم التسليمة الثانية سنة. وبعض الفقهاء يقول لا، مشروعة، لأنه حتى طبعا يقولون بأن عفوا مكروهة، يعني التسليم قبل عفوا بعد التسليم الثانية قبل التسليم الثانية يقولون بأنها مكروهة. على العموم إخواني وأخواتي انتبهوا لمثل هذا الأمر، واحذروا قضية مسابقة، من سابق الإمام في التسليم متعمدا بطلت صلاته، من سابق الإمام من وافق الإمام في التسليم فمن أهل العلم من يقول تبطل، من أهل العلم من يقول مكروهة، وأما من سلم قبل الإمام قبل ما ينتهي الإمام من التسليم الثانية فهذا خلاف بين العلماء، منهم من يقول بأنه تنقلب إلى نفل، ومنهم من يقول بأن صلاته مكروهة، لكن الذي يظهر والله أعلم صحة الصلاة مع الكراهة بالنسبة لمن سلم التسليمة الأولى قبل تسليمة الإمام الثانية. فاطمة من ليبيا تسأل تقول هل يجوز تسمية البنت بنور فقط؟ ما في بأس، يجوز أن تسمى البنت بنور ونوران ونوار، ما في بأس، كل هذه جائز. تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن تظهر ذراعيها وساقيها وشعرها بين النساء؟ يجوز، يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر شعر رأسها أمام المرأة المسلمة، وأن تظهر ذراعيها، وأن تظهر شيئا من ساقيها، هذا جائز. ولو أظهرت شيء من صدرها مثلا أو أرضعت طفلها بينهم ما في حرج ولله الحمد والمنة. فاطمة تسأل تقول خالتي كبيرة في السن و تقول إيه، تقول بأن خالتها كبيرة في السن وتنمص حواجبها، تقول أنا نهيتها وقلت لها بأن هذا أيما امرأة نمصت فلا صيام لها ولا صلاة، تقول هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح يا أخت الفاضل، ما في علاقة بين النمص وبين الصلاة والصيام، بارك الله فيك ورضي الله عنك، وهذه فتوى بغير علم يا فاطمة، بارك الله فيك، عليك التوبة والاستغفار، استغفري وتوبي إلى الله عز وجل ولا تجزمي على مثل هذه الأمور، وقولي نسأل أهل العلم. وأنت سألت الآن الحمد لله، لكن مستقبلا انتبهي، أيما امرأة نمصت حواجبها فصلاتها صحيحة وصيامها صحيح وحجها صحيح ووضوءها صحيح، ما الجهة منفكة، هذه قضية وهذه قضية، هذه عبادة وهذه خطأ. مثل قضية شخص الآن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وراح صلى، نقول ما تقبل صلاته؟ ما له علاقة يا أختي الفاضلة، قضية النمص قضية مستقلة، يعني ذكرنا نحن حكم الشرعي فيها. أما والله امرأة نمصت حواجبها أو فلجت أسنانها ما تقبل صلاتها، هذا خطأ. لا، صلاتها إن شاء الله مقبولة وعبادتها مقبولة، ويرجى لها التوبة إن شاء الله والقبول إذا يعني إذا انتبهت لمثل هذا الأمر تركت النمص. فاطمة تسأل تقول يعني قول الله عز وجل الطيبون للطيبات إلى آخر الآيات، تقول نشاهد بعض النساء أزواجهم غير صالحين والعكس، تقول كيف التفسير يا أختي الفاضلة؟ يعني الله عز وجل قال الطيبون للطيبات والطيبات للطيبون، وذكر الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثان. أهل العلم يقول الطيبون الكلمات الطيبات، الطيبات الكلمات الطيبات للطيبين، والكلمات الطيبة للطيبات، أو عفوا الكلمات الطيبات وأيضا الكلمات الخبيثات، وقيل الأفعال الطيبات وقيل الأفعال الخبيثات، يعني كل شيء يناسب الطيب يناسبه الكلام الطيب، والخبيث يناسبه الكلام الخبيث، وقيل الأزواج. فما عندنا نص نستطيع الجزم فيه على أنه يقصد بهذا المرأة والرجل، وإن كان بعض العلماء يجزم على هذا، لأن هذه الآيات جاءت بعد ذكر 10 آيات في قضية الإفك، حادثة الإفك، كيف أن الله برأ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من فوق 7 سماء وأنزل فيها قرآن وبين بأنها طيبة، يعني كانت تحت طيب وهو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، يجزم على هذا بعض العلماء. وأيضا هذا يعني ليس على هو من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار، ولا يعني ذلك بأن إذا وجد يعني امرأة طيبة أنه لابد أن يكون زوجها طيب، لا، يعني هذا من باب الإخبار بارك الله فيك، وقد يعني يشتمل على بعض الأحكام المبحوثة في كتب الفقه. سالم بارك الله فيه يسأل عن معنى قول الله تعالى وتأتون في ناديكم المنكر. أخي الفاضل، بالنسبة للنادي ليس المقصود فيه النادي الرياضي ولا النادي الصحي، لا، المقصود النادي في لغة العرب المكان الذي يجتمع فيه القوم يتنادون فيه ويجتمعون ويتباحثون، وكان الذين نزلت فيهم هذه الآيات يعاقرون الخمرة، هذا هو المنكر، ويأتون الفاحشة والعياذ بالله، فكان هذا المكان يجتمعون فيه مثل دار الندوة التي كانت في مكة. دار الندوة هي منتدى أو نادي، مكان يجتمع فيه صناديد قريش وكبار قريش، يتداولون بعض الأمور وكذا، وربما يعاقرون الخمرة ويقولون الزور. سالم يقول هل يجوز التسمية بعبد الموجود وبعبد الدائم؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، الموجود والدائم ليس من أسماء الله جل وعلا الحسنى، وعندنا قاعدة بارك الله فيك أنه لا يجوز التسمية بأفعال الله، وإنما التسمية بأسماء الله جل وعلا الحسنى. أما ما يخبر عن الله فما يجوز التسمية به، فالله عز وجل موجود وهو مستو على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته جل وعلا، وهو مع خلقه بعلمه وبسمعه وبصره وقدرته جل وعلا، وله علو الذات وعلو القدر وعلو الصفات سبحانه وتعالى. والدائم، نعم، ربنا جل وعلا دائم، ولذلك قال جل الله لا إله إلا هو الحي والقيوم. أما يقال عبد الدائم عبد الموجود هذه ما يسمى بها بارك الله فيك. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.